بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج بن منهال.
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. يقول الإمام البخاري في هذا الباب: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، حيث أورد حديث عمر بن الخطاب: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. وساق حديث أبي مسعود رضي الله عنه في قوله: والحسبة. فقال: حدثنا حجاج بن منهال، أبو محمد السلمي، حجاج بن منهال الأنماطي البصري، ثقة فاضل.
قال: حدثنا شعبة.
شعبة ابن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطام البصري، حافظ متقن.
قال: أخبرني عدي بن ثابت.
عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي، ثقة على تشيع فيه.
قال: سمعت عبد الله بن يزيد.
عبد الله بن يزيد بن زيد الأنصاري الكوفي الخطمي، صحابي صغير.
عن أبي مسعود:
عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري، صحابي جليل. في هذا الإسناد مباحث. المبحث الأول: أن هذا الحديث حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري متفق عليه، وفيه التحديث في قوله: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة، وفيه الإخبار في قوله: أخبرني عدي بن ثابت، وفيه السماع في قوله: سمعت عبد الله ابن زيد، وفيه العنعنة وعنعنة الصحابة متصلة، إذ ليس في الصحابة مدلس، وفيه رواية الصحابي عن الصحابي. فعبد الله ابن يزيد بن زيد الأنصاري روى عن أبي موسى عقبة بن عمرو الأنصاري، ورواة هذا الإسناد ما بين بصري وكوفي، والحديث صحيح كما ترى، بل هو في أعلى مراتب الصحة، فهو متفق عليه بين الشيخين البخاري ومسلم، وفيه قوة حفظ الإمام البخاري رحمه الله، حيث ساق ألفاظ شيوخه في صيغ التحمل: حدثنا حدثنا، أخبرني، قال، سمعت عن أبي مسعود، وهكذا قول الصحابي عقبة بن عمرو عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه متصل إجماعا، كما نقل الإجماع غير واحد منهم ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وهذا الحديث ساقه دليلا لما ترجم له في قوله: والحسبة، والشاهد منه يحتسبها.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة.
أبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري يقول عن النبي، والنبي من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه، قال: وهذا هو المرفوع القولي في علم الحديث: إذا أنفق الرجل على أهله. قوله إذا أنفق، وإنفاق الشيء إنفاده وإهلاكه، من نفق الشيء إذا هلك، ومنه قول نبينا: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، والمنفق مال، والمنفق هو المؤمن، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذف المعمول، قال إذا أنفق ليعم ما ينفقه الإنسان على أهله من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وغير ذلك. وقوله الرجل هو الذكر البالغ من بني آدم، والرجل هاهنا الزوج، وكل من تجب عليه نفقه على أهله، فالألف واللام فيه للعموم، عموم من تجب عليه هذه النفقة، أو عموم من ينفق نفقة على أهله سواء كانت واجبة أو مستحبة، لأن النفقة على الأهل منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أنفق الرجل على أهله، كذا إذا أنفقت المرأة بأن تكون المرأة ذات مال فتنفق وتعطي من مالها على أهلها، على أبيها، على أمها، على أخيها، على أختها، فهي مأجورة إن احتسبت ذلك. وفيه فضل النفقة، فالله جل وعلا يحب من عباده أن ينفقوا في سبيله، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقوله على أهله، أهل الرجل من كانوا وإياه في نسب أو بيت، فالزوج أهله زوجته وأبناؤه، فينفق عليهم، يبذل المال الذي أعطاه الله إياه للقيام بما أوجب الله جل وعلا عليه من نفقة عليهم أو مما كان مستحبا. وهكذا رعاكم الله النفقة على غير الأهل فهي صدقة، والإنسان يكون مأجورا، إلا أن الصدقة على الذين تجب النفقة عليهم أفضل من صدقة التطوع، وقد بين ربنا ذلك في حديث أبي هريرة، يقول الرب جل جلاله ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ومن ذلك النفقة الواجبة، فأفضل من التطوع، والتطوع خير. ولهذا قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه الحديث. فالصدقة على الذين تجب النفقة عليهم من باب القيام بالواجب، وهو أحب إلى الله من القيام بالتطوع وفي كل خير. وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام على أهله ليحث الرجل إلى احتساب الأجر، أي لا يظنن الظان أنه إذا أنفق على أهله أنه واجب عليه ولا أجر له فيه، بل يؤجر وأجره عظيم جدا. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، ومن تضييعهم عدم النفقة عليهم النفقة الواجبة، بحيث يبقى أهله فقراء يتطلعون لما في أيدي الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. يحتسبها، وهذا هو موطن الشاهد من الحديث، فالاحتساب هو الإخلاص، ويحتسبها أي يريد بها وجه الله، ينفق هذه النفقة واجبة كانت أو مستحبة يرجو بها ثواب الله، يرجو بها الأجر من الله، فهذا فيه الإخلاص. ولا تكون الصدقة مقبولة إلا بأن تكون مشروعة، فاجتمع شرطا قبول العمل. لو أن إنسانا أعطى أهله محرما فما يقول أنا أنفق عليهم، هذا محرم، فهو مأزور غير مأجور. إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها، من هنا يهتم الإنسان بأعمال القلوب، ومن ذلك الاحتساب والإخلاص. فالإنسان لو احتسب قومته وقعدته ونومته وشربته لكانت أجرا، فأمر الاحتساب عظيم، جد عظيم. والاحتساب يعينك على الدوام في الطاعة، لأنك ترجو بها وجه الله فيعينك الله. والعمل إذا كان لله رب العالمين دام واتصل، يعين الله جل وعلا صاحبه فيوفقه للدوام في الخير والطاعة، فهو له صدقة. عند الإمام مسلم كانت له صدقة، فهو أي هذا الإنفاق من هذا الرجل على أهله قليلا كان أو كثيرا له لهذا الرجل صدقة، دليل على صدق إيمانه وصدقه في طاعة ربه. والصدقة أمرها عظيم، قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالإنسان يعود نفسه البذل والإعطاء كي لا تعتاد نفسه البخل والإمساك، فينفق ويعطي بالقليل والكثير. لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس نشا، يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. لا تستحقر العمل الصالح ولو كان صغيرا، فأنت تعبد الله جل وعلا العظيم الجليل جل جلاله، والحسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة بحسب إخلاص العبد واحتسابه. يضاعف الله جل وعلا لهذا العبد أعماله لما قام في قلبه من توحيد وإخلاص واحتساب. فكم من أعمال نعملها ونحن نغفل عن هذه الطاعة الجليلة الاحتساب. فترى الأب يشتري لأبنائه مأكلا مشربا ملبسا، وقد يجد في ذلك شيئا من المشقة، فلو أنه احتسب لكان مأجورا. فنسأل الله أن يوفقنا لطاعته. الشاهد من الحديث يحتسبها. ومن هذا اللفظ قال الإمام البخاري بالنية والحسبة، أي الاحتساب. والباب في أن الأعمال بالنية والحسبة، ففيه أن من الأعمال الاحتساب والإخلاص، وهذا رد على المرجئة. نعم. وفيه أن الأعمال بالنية وابتغاء الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فهذا الذي ينفق على أهله ولا يحتسب الأجر ولا يتعبد الله جل وعلا بهذا الإنفاق لا أجر له، وإن برئت ذمته من وجوب هذه النفقة حيث بذلها. وانظر الآخر يبذلها تقربا إلى الله احتسابا الأجر عند الله سبحانه وتعالى فيكون مأجورا. ولكل امرئ ما نوى، والحمد لله رب العالمين.